إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج أرض الأنبياء والزيتون، ونستهلها من فقرة فلسطين في أسبوع، والتي نتناول فيها آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية. في جمعة الغضب الفلسطينية 11 خرج الشعب الفلسطيني مسيرات غاضبة في مختلف الأراضي الفلسطينية بعد ظهر الجمعة، رفضا وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الغاصب. وقد أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوة الاحتلال الصهيوني في مختلف الأراضي المحتلة. ففي القدس المحتلة أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في ساحة المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات الأمنية للاحتلال، وحسب أوقاف القدس إن أكثر من 50,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى وسط تشديدات أمنية صهيونية. وفي رام الله أصيب مواطن بالرصاص الحي وآخر بقنبلة غاز في الوجه والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على الاستيلاء على للقرية لصالح شق طريق استيطاني وتنديدا بالإعلان الأمريكي. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت تجاههم الرصاص الحي والمعدن المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار حي في قدمه وآخر بقنبلة غاز في وجهه والعشرات بالاختناق، حيث وأن شق هذا الطريق الاستيطاني يؤدي إلى ربط البؤر الاستيطانية مع المستوطنات المحيطة بالقرية عطيرة وحلي مشوى تلمون ونحل إيل المقامة على أراضي المواطنين ببعضها، مما سيفصل مدينة رام الله عن الأرياف، كما سيفضي شق هذا الطريق إلى عزل نحو 4,000 دونم من أراضي المزرعة الغربية، مما سيمنع مستقبلا أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها. بموازاة ذلك، فقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة وسط الخليل، وذلك أثناء مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة للمطالبة بفتح شارع الشهداء، كما اندلعت أمس الجمعة مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت بعدما أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة التي أقيمت بالقرب من البؤرة الاستيطانية الجديدة التي تم إقامتها مؤخرا على أراضي القرية. وأشار الشهود إلى أن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين الذين تجمهروا عند مدخل القرية للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على إقامة البؤرة. وفي الضفة الغربية أيضا خرجت المسيرات الغاضبة رفضا وتنديدا بالإعلان الأمريكي، وتخللت تلك المسيرات مواجهات مع الاحتلال. في مدينة غزة خرج آلاف في مسيرة دعت لها الفصائل الفلسطينية رفضا وتنديدا بالإعلان الأمريكي ونصرة لمدينة القدس المحتلة. وأكدت الفصائل الفلسطينية التزامها بالدفاع عن المقدسات والاستمرار في الوحدة والمقاومة ورفض كل المخططات الأمريكية التصفوية للقضية الفلسطينية ومشروع ترامب المسمى بصفقة القرن والذي يستهدف المنطقة بأكملها بداية من فلسطين. وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له باسم لجنة القوى الوطنية والإسلامية خلال وقفة للفصائل للتنديد بقرار ترامب ودعما للقدس قبالة برج الشوى وحصري بمدينة غزة، أن وطأة الصهاينة تزداد على الفلسطينيين في كل أماكن وجوده بهدف إرهاق الشعب وتقطيع أوصاله وأطرافه لكي تمر ما يسمى صفقة القرن ونقبل بالقدس عاصمة للصهاينة.
نحن نحن قصف الرعب إن يدوّن فيه.
محطات من النضال الفلسطيني. نعم مستمعينا الأكرم، في هذه الفقرة محطات من تاريخ النضال والمقاومة الفلسطينية سنتعرف على أحد محطات التاريخ في الثورة الفلسطينية الكبرى، ثورة 1936، حيث تعد الثورة الفلسطينية الكبرى التي انطلقت في 20 نيسان 1936 من أهم الثورات الشعبية التي قام بها الشعب الفلسطيني ضد المستعمرين الإنجليز واليهود المهاجرين إلى فلسطين في زمن الاحتلال البريطاني لفلسطين، واستمرت 3 سنوات متواصلة ابتداء من عام 1936 إلى 1939، وقد توافرت لها شروط الثورة هدفا وإرادة وأسلوبا، وكانت الأطول عمرا قياسا بالثورات والانتفاضات التي سبقتها، حيث وقعت معارك ضارية وعنيفة بين مقاتلي الثورة والجيش البريطاني والعصابات اليهودية. وتمثل محطات بارزة في حركة النضال الفلسطيني ضد الصهيونية والاستعمار البريطاني منذ أواخر القرن 19، وقد مرت الثورة بعدة مراحل. بدأت بعد استشهاد الشيخ عز الدين القسام أواخر عام 1935، حيث اشتد اضطراب الجو السياسي في فلسطين لقرب نيل بعض الأقطار العربية استقلالها، وخاصة مصر وسوريا ولبنان، وكان أمل الجماهير الفلسطينية وكفاحها لنيل الاستقلال ومناهضة إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين، ولم تكن هذه الأماني لتتحقق إلا عن طريق النضال الجماهيري الموحد والوقوف في وجه سلطة الاحتلال البريطاني. وقد تهيأت الظروف المواتية لإعلان الثورة نتيجة لإدراك الشعب الفلسطيني المخططات الصهيونية الرامية إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي وازدياد حجم الهجرة الصهيونية سنة 33,900 وسيطرة الصهاينة على الشؤون الاقتصادية وعلى المزيد من الأراضي الفلسطينية. وكان من أهم الأسباب والعوامل التي مهدت لاندلاع الثورة الهجرة اليهودية المتدفقة على أبواب فلسطين تحت عيون الإنجليز وبتشجيع منهم، حيث بلغ عددهم سنة 35,961 مهاجرا، وكذلك رفض الفلسطينيين لفكرة إقامة وطن قومي لليهود وتخوفهم على مصيرهم ومكانتهم وتاريخهم وكيانهم. أيضا عدم وضوح نوايا الانتداب البريطاني وازدياد الوعي القومي والفلسطيني، خاصة في ظل حركات التحرر العالمية والشرق أوسطية. وفي 20 إبريل أعلن في مدينة نابلس عن تأليف لجنة قومية دعت إلى الإضراب العام، وانتشر هذا الإضراب في جميع القرى والمدن الفلسطينية كانتشار النار في الهشيم. وكان الشيخ فرحان السعدي الشرارة التي أطلقت ثورة عام 1936. ففي 17 من شهر 4 عام 1936 قام هو ومجموعة صغيرة من رجاله لا يتجاوزون الثلاثة بنصب حاجز عن طريق عنتبة طول كرم، وقاموا بتفتيش السيارات المارة بحثا عن مستوطنين يهود، وقاموا بإعدام اثنين منهم فيما كانوا يجمعون التبرعات من المواطنين العرب ويقولون لهم نحن رجال القسام. وكانت من ضمن الأعمال التي قام بها الثوار وقتها الإضراب العام، استمر 6 أشهر، ثم مهاجمة المستعمرات ومراكز الشرطة الإنجليزية وتدمير خطوط سكة الحديد والجسور والاشتباكات مع الجنود وأفراد الشرطة الإنجليز ووقوع معارك طاحنة أسفرت عن خسائر من الجانبين، وكذلك مقاطعة لجان التحقيق البريطانية واسترجاع مناطق كاملة من أيدي الإنجليز. وفي المقابل كان هناك ردة فعل من قبل الإرهاب الإنجليزي على الثورة، تمثلت في إقامة الحواجز والتفتيش والعقاب الجماعي للقرى والسجن، وأيضا التعذيب الشديد الذي لم يشهد التاريخ البشري أبشع منه. كما تم استعمال الشباب الفلسطيني كدرع واق من الثوار، وكذلك تخريب الأملاك والبيوت والمؤن وإعدام كل من يملك البارود أو الرصاص والنفي وهدم البيوت. كما تم هدم أحياء كاملة مثل ما حدث في يافا القديمة، وذلك بحجة أن الحي قلعة لا تجرؤ القوات على دخولها، مما أدى إلى تشريد عشرات العائلات. وقد امتدت نهاية الثورة من خريف سنة 38 900 وألف حتى صيف سنة 39 900 وألف. وقد كان من أبرز نتائج هذه الثورة استشهاد 5000 مقاتل وجرح 15000 واعتقال 108 من قوات الثورة الفلسطينية، ومقتل 262 جندي بريطاني وجرح 550، ومقتل 300 وجرح 469، وأسر 4 من العصابات الصهيونية. وظهور شخصيات فلسطينية وعربية شاركت في الثورة كرموز بطولية مثل عبد الرحيم الحاج محمد وشيخ فرحان السعدي ويوسف أبو درة وعبد الرحيم محمود وعبد القادر الحسيني. وقد وقعت الدول العربية تحت الضغوط البريطانية لإطفاء لهيب الثورة مثل الأردن والعراق والسعودية، وملاحقة الفرنسيين للثورة والذين التجأوا إلى لبنان وسوريا وقطع خطوط الإمداد للثوار. وكان من العوائق التي أسهمت في إفشال الثورة هو الفارق الكبير في ميزان القوى، حيث كانت الإمبراطورية البريطانية قوة عظمى في ذلك الوقت، تملك قوة جوية ضاربة واستدعت فرق إضافية وجندت المستوطنين اليهود، وفي المقابل كانت إمكانيات الثوار المادية والتسليحية والعددية متواضعة. وإن كان استمرار الثورة ممكنا رغم اختلال ميزان القوى، إلا أن ذلك كان مشروطا بالقدرة على إعادة تعويض الخسائر التي تلحق بالثوار، فكان افتقارهم لقيادة قادرة على إعادة إنتاج نفسها من خلال استقطاب عناصر جديدة لتعويض النقص البشري، بالإضافة إلى انفصال الأحزاب السياسية عن الثوار سببا قاد إلى تلاشي الثورة ونهايتها بمجرد اعتقال قادة الثورة وتصفيتهم. كما لعبت أخطاء الثوار دورا في فشل الثورة، وخاصة كثرة الاغتيالات السياسية بحق الشخصيات السياسية العربية المتواطئة مع بريطانيا وغيرهم ممن اعتبروا خوانة ومتواطئين، والتوسع في اتهام الناس بالخيانة ولأمور لا تستحق مثل هذا العمل في الإدارات الحكومية. فأورثت هذه الاغتيالات أحقادا لدى أقار من قتلوا على يد الثوار، ودخل الثوار في دوامة ثأر وثأر مضاد مع أهل من اغتيلوا، مما أنهك قوتهم وشتت جهودهم.
إذا فيك تعيش بلا اسم، فيك تعيش بلا وطن.
الوطن بطولي، الأرض مش أغلى من الحياة.
الوطن البطولي، الأرض مش أغلى من الحياة. صحيح، بس الشماتة أصعب من الموت.
خلينا نبعث رسل على بلاد حوب وسهول الفدار هونيك في ناس من أهالينا خليهم يجوا يحاربوا معنا من برا
اللي بيحاربوا من برا بيضلوا برا المصدر جوا كيف بدنا نقاتل أملنا بالنصر ضعيف عسكروا على العالي محتل العلالي بعد في بقلوبكم خوف لما بيوقع القتال بين اثنين واحد بده يخاف واللي بيخاف بينغلب ليلة مقتل متلج خفتوا
بالآخر خفنا
وانغلبتوا لو ما خفتوا كان فاتك خاف سعد باقي الليل هو وبي على البوابة والسيف قبال عيونه خاف
لا ما خاف ما عرف الخوف
لأنه قرر يموت هون الندر نقرر نموت أو لا
غربي قرري نموت بس يكون في تمن
اللي ماشي صوب الموت بيغلبوا وبيربحوا هيدي آخر مرة منحكي فيها وقت الحكي راح وإجا الوقت التاني
وفاتك يا غربي رح بتقابلي وحدك
وحدي روحوا استعدوا وإذا ما عدنا تلاقينا قلبي معكن
في رحاب فلسطين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة رحاب فلسطين التي سنبحر فيها وإياكم إلى مدينة الخليل. تعتبر مدينة الخليل مركزاً لمحافظة الخليل وتقع في الضفة الغربية إلى الجنوب من مدينة القدس حيث يفصلها عنها مسافة تقدر ب 35 كيلومتراً مربعاً أسسها الكنعانيون في العصر البرونزي وتعتبر واحدة من أكبر مدن الضفة الغربية من ناحية المساحة وعدد السكان وسميت مدينة الخليل بهذا الاسم نسبة إلى أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام حيث كان يعيش في المدينة وتحديدا في منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف وذلك بعد هجرته من مدينة أور السومرية وتقع البلدة القديمة بالقرب من المسجد الإبراهيمي الشريف حيث تتكون هذه البلدة بشكل أساسي من الأزقة والدكاكين والبيوت القديمة بالإضافة إلى وجود العديد من الأسواق ويربطها بمدينتي القدس وبيت لحم طريق الرئيس كما تقع هذه المدينة على الطريق الذي يمر بأواسط فلسطين الذي يربط كل من الشام ومصر مرورا بسيناء وقد بنيت هذه المدينة على سفحي جبلين أساسيين هما جبلي تل الرميدة والرأس ويفصل بين هذين الجبلين واد يخترق وسط الخليل ويعرف باسم وادي التفاح تبلغ المساحة الإجمالية لهذه المدينة ما يقارب 42 كيلومترا مربعا وتتميز بمكانتها الاقتصادية بين المدن الفلسطينية والسبب في ذلك يعود إلى احتوائها على أكبر المراكز الاقتصادية في الضفة الغربية بأكملها كما أن لها مكانة دينية خاصة بسبب احتوائها على مقام للنبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم عليهم السلام وتدير هذه المدينة بلدية الخليل التي تأسست عام 1927 اشتهرت مدينة الخليل بالصناعات اليدوية منذ قديم الزمان حتى أن بعض حارات الخليل سميت بأسماء هذه الحرف مثل سوق الحصرية وسوق الغزل وحارة الزجاجين بالإضافة إلى شهرة هذه المدينة بصناعة الصابون ودباغة الجلود وصناعة الأكياس الكبيرة من شعر الحيوانات وصناعة الأحذية ومعاطف الفرو والفخار والنسيج والخزف والصناعات الخشبية المختلفة بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى وقد قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق أجزاء كبيرة من هذه البلدية، كما تحتوي على تجمع حديث لليهود الأرثوذكس الذي يسعى للسيطرة على العقارات المختلفة في هذه البلدة، كما يسيطر كيان الاحتلال الإسرائيلي على ما يقارب من 20% من المساحة الإجمالية لمدينة الخليل. وتحيط بالمدينة العديد من المستوطنات الإسرائيلية، ولعل أكبرها هي مستوطنة كريات 4.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط نايل، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
أرض الأنبياء والزيتون، رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية الصليبة. يعد مسارها خالد صلاح الدين، وتقدمها أمة الصبور نجم الدين. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج معمر الحاضري.